أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا بالأمس في الأمر التاسع الذي أفاده المصنف قدست نفسه الزكية بأنه حقيقة الوجود لا سبب لها وراءها، والسبب في ذلك والنكتة في ذلك أنه لا شيء وراءها بناء على أصالة الوجود، وحيث إنه لا شيء وراءها فلا يعقل وجود علة لحقيقة الوجود، وبناء على هذا يظهر أنه لا مجرى لبرهان اللم في الفلسفة الباحث عن أحكام الوجود بما هو وجود. هذا الذي ذكرناه بالأمس وشرحناه، ولكن يوجد هاهنا بعض الاعتراضات على ما أفاده السيد العلامة، وقد أشار إليها الشيخ الفياضي حفظه الله ورعاه في بحثه المفصل، وعنده بحث جدلية لأصالة الوجود والماهية، أو جدلية الوجود والماهية، شايف الكتاب؟ نعم. المهم
الفياضي.
نعم.
حسي وشستي.
كم مجلد؟
مجلد واحد.
نعم. في بحثه في أصالة الوجود وكذا الموسع، أشار هنا إلى إشكال في المقام وبيان الإشكال. بغض النظر قال لما قال الآن، هذا إشكال موجود في المقام نسب إليه أيضا، هو أن يقال أنه ما معنى حقيقة الوجود. ذكرنا بالأمس أن حقيقة الوجود لها إطلاقات، إما بمعنى الوجود بشراشره بأسره الذي لا يشد عنه شيء في قباله العدم، وإما حقيقة الوجود بالمعنى الذي يطلق عليه العرفاء كثيرا القائلين بالوحدة الشخصية، وهو واجب الوجود. فحقيقة الوجود هو واجب الوجود، هو صرف الوجود الذي لا حد له ولا ماهية ولا يخالطه نقص. وإما المراد من حقيقة الوجود عبارة عن مصداق الوجود، الذي أي مصداق للوجود تضع يدك عليه، سواء كان في مصداق الانقسامات الطولية كالوجود بالقوة، هذا مصداق للوجود في قبال المفهوم، أو الموجود بالفعل في قبال المفهوم، أو وجود زيد أو وجود عم في الوجودات العرضية مقابل المفهوم. فالمصداق الوجود يشمل المراتب الطولية ويشمل المراتب العد، وقصدنا أن أي مرتبة أي مصداق يقال عنه حقيقة الوجود في قبال أنه ليس هو مفهوم الوجود. واتضح الفرق بين الإطلاق الأول والإطلاق الثالث. فالإطلاق الأول الذي يقابله العدم، والإطلاق الثاني انحلالي ينطبق على كل مصداق من مصاديق الوجود ويقابله في قبال أنه مفهوم، ولكن يوجد غيره مصاديق أخرى. وذكرنا أن محل البحث كما هو ظاهر العبارة حقيقة الوجود بما هي حقيقة التي ليس وراءها إلا العدم. ومن هنا ينقدح إشكال في المقام، أنه قد يقال حقيقة الوجود بما هي حقيقة في قبال العدم ليس أمر لها واقعية، وإنما هي صرف تعمل ذهني، إذ أن ما له الواقعية هي المصادق التي هي للوجود، ثم يأتي الذهن ويلاحظ المصادق بنحو العموم المجموع. أنا أعمق كلامه، نلاحظ المصادق بنحو العموم المجموع، ونقول هناك عموم مجموع نسميه حقيقة الوجود الذي يحوي داخل هذا الوعاء الوجود بجميع مراتبه الطولية والعرضية الذي في قباله العدم. فهذه الحقيقة أمر ذهني تعملي، وهو لحاظ المصادق العرضية للوجود والطولية بلحاظ مجموعي، فيفرض أن قبالها العدم. فحقيقة الوجود بمعنى الجامع لجميع المراتب والموجودات بأسره وشراشره الذي في قباله العدم ما هو إلا تعمل ذهني، فيكون حقيقة الوجود بهذا المعنى بما هي حقيقة أمر اعتباري. فما هو المعنى أن نبحث عنها أن لها سبب وراءها أو ليس لها سبب وراءها؟ هي ليس من شأن الواقعيات حتى تحتاج إلى علة تامة أو ناقصة حتى نبحث عن سببها. ولا معنى أيضا، أنا وسع الكلام إشكالات، أنه يقال مما يتفرع على أصالة الوجود. أصالة الوجود نتكلم عن الواقع العيني والوجود باللحاظ المجموعي الذي جعلنا كأن في وعاء، نشبه المعقول بالمحسوس، كأن جمعنا الموجودات كلها في وعاء، سمينا هذا الوعاء وعاء ولباس حقيقة الوجود الذي في قباله العدم. فإذا حقيقة الوجود بما هي حقيقة الوجود ليست موجودة وليست أصيلة، لأن ما هو الموجود مصادق الوجود ومراتب الوجود الطولية والعرضية، لا حقيقة الوجود بما هي حقيقة وجود. فهذا صرف عنوان انتزاعي تعملي فرضي. فما هو المعنى أن نبحث عن سببه ونقول لا سبب له؟ وكيف يجعل مما يتفرع على الفلسفة مع أصالة الوجود؟ ثم كيف يستدل بذاها؟ ومن هنا يظهر أنه لا مجرى لبرهان اللم في الفلسفة الإلهية، أو موضوع الفلسفة الإلهية العنوان الاعتباري تعملي، وهو لحاظ الوجود باللحاظ المجموعي. وبالتالي ما ذكره المصنف هنا وما يذكره كثيرا بعنوان حقيقة الوجود بما هي حقيقة، كثير ما يتكررون ويبحثون عن أحوال الحقيقة. طباطبائي وصدر المتألهين أيضا في الأسفار يعبرون حقيقة الوجود بما هي حقيقة. وبتعبير آخر ما ذكره، وذكره الشيخ المصباح في بحث سابق إذا تتذكرون، قال حقيقة الوجود بما هي طبيعة سارية منحفظة، هذا من تسربات الماهية، من تسربات الكل الطبيعي. ما عندنا احنا الوجود بما هو طبيعة سارية او الوجود بما هو وجود، عندنا مصادق الوجود العرضية والطولية، وراء ذلك ماكو. فما هو معنى هذا البحث وأن الهوية العينية للوجود، أي هوية عينية، هذا أمر تعملي اختراعي ذهني، وبتعبير الأصوليين هذا عموم مجموعي وليس عموم انحلال استغراقي. نعم إذا تقصدون المعنى الثاني أنا أقول يعني واجب الوجود لا علة لا، كلام على العين والرأس، أن حقيقة الوجود بمعنى صرف الوجود بمعنى العرفاء واجب الوجود لا علة له، صحيح لا علة له، ولكن هذا مو محل بحثنا، لا علة له لأنه أصيل وما وراءه العدم، خب واجب الوجود ليس وراءه العدم إلا بناء على بعض التحليلات الوحدة شخصية للوجود. فإذا شنو تقصدون أنتون؟ يعني كل هذا اللي ذكرناه في تاسعا محل تأمل وإيش وإشكال. فما ذكر في المقام محل تأمل ونظر. فهل هذا الإشكال يرد على السيد العلامة أو لا يرد على السيد العلامة؟ وهل هذا المطلب مرتبط ببحث التشكيك أو ليس مرتبط ببحث التشكيك؟ فنقول بالتأمل فيما أفاده السيد العلامة لا يرد هذا الإشكال، وذلك أننا عندما دخلنا البحث الفلسفي قلنا ما هو موضوع الفلسفة؟ قلنا موضوع الفلسفة البحث عن أحوال الموجود المطلق بما هو موجود بغض النظر عن التعينات الخاصة. فإذا جئنا إلى الوجود الأصيل ففيه حيثية واقعية تشترك فيها جميع الوجودات الأصيلة أنه وجود، وفيه خصوصية المرتبة والمصداق، وخصوصية الوجود خصوصية واقعية الاعتبارية واقعية، وخصوصية المرتبة خصوصية واقعية. فإذا جئنا للجسم وجود الجسم في وجود، وكون هذا الوجود جسما، إذا جئنا إلى وجود النبات هذا وجود، وكون هذا الوجود ذو كمال النبات، إذا جئنا لوجود الملك وجود وخصوصيته أنه كمال للملك، فهناك حيثية واقعية في الأعيان ومتن الواقع وهو الوجود، وهناك خصوصيات المراتب. نحن في البحث الفلسفي ماذا نبحث؟ نبحث عن خصوصية واقعية في متن الأعيان وهي الوجود، بحيث كل مصداق للوجود ثبتت له هذه الخصوصية، ولا نبحث عن خصوصيات المراتب، وهذا هو موضوع الفلسفة. ولهذا قلنا الوجود أي وجود يفرط بغض النظر عن المرتبة، الوجود بما هو وجود يساوق الفعلية ويساوق الوحدة ويساوق التشخص. فإذا الوجود بما هو حقيقة الوجود ليس أمرا تعمليا، ولا نقصد بذلك الوجود المجموعي، نقصد الوجود الأصيل الذي يمثل متن الأعيان الذي يدفع به دابر السفسطاء بغض النظر عن آثار المراتب. فعندنا آثار للمرتبة بما هي مرتبة وآثار لكونه وجود، وكون وجود أمر حقيقي لو اعتباري حقيقي، ونحن في الفلسفة نبحث عن أحوال الوجود بما هو وجود، هذا نسميه حقيقة الوجود بما هو حقيقة الوجود، وما هو الذي يقابل هذا الوجود؟ العدم. وليس مقصودنا من حقيقة الوجود أن الذهن جاء وألبس مصاديق الوجود لباسا وراءها وسماه الوجود المجموعي، لا، نقصد الوجود الثابت في كل ما هو فرض أنه وجود، ما دام هو وجود فهو أصيل، ما دام هو وجود فهو فعلي، وهذا هو موضوع الوجود بما هو وجود، هذا معنى حقيقة الوجود. فما هو قبالها؟ العدم. ونحن نسأل أن هذا الوجود من حيث هو وجود الذي يشترك معه جميع الموجودات، هل هذا الوجود للمرتبة فيها علية؟ لا، لأن ليس وراء الوجود إلا العدم. نعم، العلية بلحاظ المراتب لا بلحاظ وجود. دققوا في المطلب. عندما يقول السيد العلامة الدقيق أننا إذا لاحظنا هذا الوجود الخاص نلاحظ أن في خصوصية وجود، أن مرتبة خصوصية الوجود حاله كحال غير من الموجودات، ومن حيث أنه وجود لا علة وراءه، لأن لا وراءه إلا العدم. نعم، إذا لاحظنا المراتب مع بعضها البعض فلاحظنا خصوصيات المراتب، فنحتاج فلا مانع أن نلتزم بالعلية لمرتبة لمرتبة، ولكن العلية للمرتبة يعني الله سبحانه وتعالى المرتبة الواجبية علة للمرتبة الإمكانية، وما هو مصب العلية المرتبة للمرتبة، لا حيثية وجود مع وجود، بل الوجود الخاص ذو المرتبة مع نسبته مع الوجود الخاص ذو المرتبة. وأما إذا تلاحظ الوجود كخصوصية بما هو وجود بغض النظر عن المرتبة، أي بغض النظر عن النقص، بغض النظر عن الحد، بغض النظر عن الماهية، إذا تلاحظ بما هو وجود يحتاج إلى علة لا يخالطه شيء، ولهذا واجب الوجود لا يحتاج إلى علة كما سيأتي بعدين، لأنه صرف الوجود. لكن الوجود، فإذا تلاحظ الوجود بما هو وجود ما يحتاج إلى علة، لكن إذا تلاحظ المرتبة يعني تلاحظ حد، تلاحظ شيء، هذه المرتبة التي فيها حد تحتاج إلى علة، لأنها ليست وجود، لأنه ما دام هناك حد إذن يوجد هناك وجود آخر وراء، فيفرض وجود آخر يمكن أن يكون علة لها. إذن ليس المقصود من الوجود حقيقة الوجود ها هنا بمعنى الوجود المجموعي، وعندما نقول في قباله العدم ما نقصد إحنا أن جئنا إلى المصادق الطولية والعرضية وكأن جعلناها في لباس ووعاء وتعملنا تعملا عقليا ولاحظنا المجموع بما هو مجموع ثم نظرنا إلى ما وراءه وقلنا العدم. مرادنا من حقيقة الوجود ما ذكرناه في بحث موضوع علم الفلسفة، وهي خصوصية واقعية تمثل في متن الأعيان أننا نلاحظ متن الأعيان من جهة كونه وجودا ولا نلاحظ المرتبة الخاصة، وهذا لا يوجد وراءه إلا العدم، فلا يمكن أن يكون علة للوجود علة للمرتبة، لا علة للوجود بما هو وجود، إذ لا ميز للوجود عن الوجود بما هو وجود، لأن كلاهما من حيث أنه وجود صرف الوجود، فلا ميز لهذا عن هذا من حيث أنه فقط وجود، الميز يأتي من المراتب. ومن هنا أصل تصوير الإشكال ناشئ من شرح المطلب بتصور المطلب بطريقة غير صحيحة. هذا أولا. ثانيا، المسألة يمكن أن نربطها ببحث التشكيك، فإننا في بحث التشكيك سيأتينا إن شاء الله أن الوجود بالمعنى الثالث وهي المصاديق فيه ما به الامتياز وفيه ما به الاشتراك، وما به الاشتياز ما به الافتراق يرجع إلى ما به الامتياز. وسيأتينا أنه بناء على نظري الحكمة المتعالية أن الوجود حقيقة واحدة، الوجود حقيقة مو حقائق متباينة كما يقول المشاء، الوجود حقيقة واحدة والمراتب عين الوجود والوجود عين المراتب، وحقيقة الوجود مو أمر اعتباري، أمر واقعي، فهو وجود واحد مشكك مو تعمل. التشكيك ليس تعمل عقلي، التشكيك أمر واقعي موجود في متن الواقع، حيثية واقعية، ومرجع التشكيك إلى أنه وجود. هذا الوقيقة الواحدة، هذا الوجود الواحد، ما هو وراءها؟ العدم. فهل يوجد علة وراءها؟ لا، لا علة وراءها إلا العدم، والعدم لا علية له. فلو لاحظنا حقيقة الوجود بما هي حقيقة واحدة مشككة جامعة لجميع وهذا مو تعمل عقلي، هي التشكيك صعب. يعني التشكيك يقول كان أستاذنا يقول لنا يعني برهان قام بس تصوره صعب، كلما تتصور تشكيك حقيقة واحدة مشككة وليس هناك عزلة وليس هناك انفصال، وهو حقيقة واحدة. تلك الحقيقة الواحدة هل لها علة أو ليس لها علة؟ ليست لها علة، وليس هذا أمر اعتباري بل هو أمر حقيقي. وهذه الحقيقة الواحدة ينصهر فيها ما به الامتياز، ما به الامتياز فيما به الاشتراك، ويمثل حقيقة الوجود، ولا تلحظ حيثيات الامتياز في تلك الحقيقة الواحدة البسيطة كما سيأتي مفصلا في بحث التشكيك. فما أفاده محل تأمل ونظر. إذن المسألة ليست مسألة تعملية ذهنية اعتبارية، بل نبحث عن مسألة حقيقية. هذا مطلب. مطلب ثاني بحثناه بس أنا أنبه عليه. نعم، لأن التشكيك يرتبط بالرابط والمستقل، لأنه يرتبط الرابط والمستقل بمسألة التشكيك، فيرتبط عن سيرتبط بهذا الكلام. وما معنى الرابط والمستقل؟ يحتاج إلى بحث معنى الرابط والمستقل. وهل التشكيك خاص فقط في المراتب الطولية، أو عندنا تشكيك في المراتب العرضية؟ بعضهم أنكر التشكيك في المراتب العرضية وخص التشكيك بالمراتب الطولية، سيأتي كل هذا في بحث التشكيك الذي هو من الأبحاث المهمة جدا في بحث الحكمة المتعالية. عندنا أصالة الوجود هي الأساس، وبعد ذلك تأتي مسألة التشكيك، وهذا التشكيك يفتح لنا بحث الحركة الجوارية أباحث كثيرة كل ناشئة من التشكيك. خب أما قال أما مسألة برهان اللم في الفلسفة مر علينا في أوائل الأبحاث أنه هل يجري برهان اللم في الفلسفة أو لا يجري برهان اللم، إذ بعضهم اعترض على السيد العلامة وقال برهان اللم يجري في الفلسفة، ونحن ذكرنا هناك أن برهان اللم لا يجري في الفلسفة، وكان هذا كما تقدم مبني على مقدمات وتحليلات فيما معنى برهان اللم، وهل أن برهان اللم مخصوص بالعلل الخارجية أو يشمل العلل التحليلية. فبعضهم كالشيخ حفظه الله الفياضي أشكل هناك على كلام السيد العلامة أن برهان اللم يشمل العلل التحليلية ولا يختص بالعلل الخارجية، هذا جهة في الإشكال. وأيضا حيثية أخرى أن ما هو مبناكم في العرض الذاتي، هل يشترط المساواة بين المحمول والموضوع أو أنه يمكن أن يكون المحمول أخاص؟ والسيد العلامة قال العرض الذاتي ما يكون مساويا للموضوع، وبالتالي جميع المحمولات الفلسفية التي هي أعراض ذاتية ستكون مساوية للموضوع، وإذا ساوت الموضوع رجعت إلى الموضوع لأنه لا شيء وراء الوجود، وإذا رجعت إلى الموضوع فلا يمكن أن يفرض وجود برهان اللم، إذ لا علة لكي ننتقل منها لإثبات المحمول في الموضوع، لأن المحمول عين الموضوع والموضوع عين المحمول، وكلاهما الوجود وليس وراء الوجود إلا العدم، فلا علية في البراهين فلا علية في المسائل الفلسفية. وبعضهم حاول أن يشكل ويقول لا، أننا لا نسلم معكم أن يكون المحمول، قد يكون المحمول أخاص، وإذا كان المحمول أخاص لا مانع أن تأتينا علة وهو أخص آخر يثبت هذا الأخص للموضوع. وتقدم كل هذه الأبحاث، أردت أن أنبه لأجل المراجعة، ينبغي مراجعة البحث الذي ذكرناه مفصلا في بحث العرض الذاتي، وأن برهان اللم يجري أو لا يجري. وقلنا إذا قلنا بعدم جريان برهان اللم فما هو البرهان الذي يجري حينئذ؟ برهان الإن لا ينفع لأنه لا يولد يقينا، فليس عندنا إلا بالشبيه بالإن أو الشبيه باللم، بعضه شبيه باللم وهو شبيه بالإن، وهو الانتقال من الملازم للملازم. وقلنا هذا الانتقال هل هو برهان في الحقيقة أو تنبيه وليس ببرهان؟ كل هذه الأبحاث مع تفاصيلها تقدمت علينا في أوائل الكتاب، وإن شاء الله ما نسيناها، وإذا نسيناها إن شاء الله نتذكرها. ليس العيب أن تنسى، لكن العيب أن تبقى ناسيا. هذا ما أردنا أن نبينه هنا في المقام. خب. الأمر العاشر الذي نعم
هو حدوثاً إشكال نداره.
نعم بقاءً. الأمر العاشر الذي تعرض له السيد العلامة تفريعاً على القول بأصالة الوجود، قال مما يتفرع على أصالة الوجود أن حقيقة الوجود مساوقة للخارجية وترتب الآثار، ومراده من حقيقة الوجود هنا يقصد مصاديق الوجود، أي مصداق تضع يدك عليه للوجود فإنه يثبت ما دام هو وجود فهو مساوق للخارجية وترتب الآثار. ولكي يتضح المطلب لا بد من بيان مقدمتين في المقام. المقدمة الأولى أن الأشياء على أنحاء ثلاثة، ركز معي في هذه المقدمة، الأشياء على أنحاء ثلاثة. النحو الأول ما يكون ذاته وحقيقته أنه في الخارج فهو بشرط لا من حيث الوجود الذهني، هو بشرط لا من حيث الوجود الذهني، ما يكون وجوده لا يعقل إلا أن يكون وجودا في الخارج، كوجود النار، وجود النار التي تترتب عليها الأثر المعروف وهو الإحراق، أو وجود الضوء، أو وجود الإنسان وغيرها، فهذه بشرط لا من الوجود الذهني. وسيأتي إن شاء الله بعد ذلك أيضا البرهن على ذلك، وإن كان تقدم إلينا في دروس سابقة ولكن سيأتي. فحقيقة الوجود الخارجي للنار أنه سنخ حقيقة يترتب عليها الأثر الخارجي، وإذا كان سنخها وحقيقتها ذلك فلا يعقل أن تأتي إلى الذهن، لئلا يلزم الانقلاب، لأنه إذا أتت إلى الذهن فلا يترتب في احتراق الذهن ولا الإضاءة ولا ما هم يحزنون، فإذا حلت في الذهن لازم الانقلاب، فقوامها أنها بشرط لا من حيث الوجود الذهني. الثاني ما يكون حقيقته أنه في الذهن وبشرط لا من الخارج، ولا يعقل أصلا أن يكون في الخارج، كالمعقولات الكلية، فإن الكلي لا يعقل أصلا وجوده بما هو كلي في الخارج، لأن الخارج عالم التشخص، عالم الجزئية الحقيقية بمعنى التشخص، عالم الفردية بمعنى التشخص، وإن كنا احنا فسرنا في بعض الموارد بين المقصد هنا الآن الفرق بين الفردي والجزئي والتشخص حللنا سابقا، فأنا أقصد هنا الفردية وكذا بمعنى يساوق التشخص. والكلي لا يحل في والكلي كالنوعية والجنسية وغيرها من الأمور الكلية لا تأتي في الذهن، إذن هذه أمور لا تأتي في الخارج، هذه أمور حقيقتها أنها في الذهن، فهي بشرط لا من جهة الوجود الخارجي، لا يعقل أن تكون هي الوجود الخارجي، فإن الوجود مسابق للشخصية، الوجود الخارجي مسابق للخارجية والشخصية. عندنا قسم ثالث وهو ما يسمى اللا بشرط، الذي يمكن أن يكون في الخارج تارة ويكون في الذهن تارة أخرى، وهو في نفسه لا بشرط خال عن التحققين، من حيث هو نفسه خال عن التحققين، فهو لا بشرط لا من جهة الوجود الخارجي ولا بشرط لا من جهة الوجود الذهني، فيتنوع، فتارة يكون في الذهن وتارة يكون في الخارج، وهذا هي الماهيات والمعقولات الأولية. فإن الماهية كالإنسان كالبقري كالغنمي كزيد، كماهية زيد النوعية والفردية العام، الماهية النوعية والماهية الفردية قابلة لأن تكون تارة في الذهن وتارة في الخارج، فهي لا بشرط من جهة التلونين، فإن وجدت في الخارج ترتبت عليها آثار الوجود الخارجي، إن أجاءت في الذهن ترتبت عليها آثار الوجود في الذهن. خب هذه مقدمة أولى. المعقول تارة يلحظ باللحاظ المرآتي وتارة باللحاظ الذات الموضوعي، إذا لاحظها باللحاظ الموضوعي فهي كلية معقولات، فهي لا يمكن أن تكون خارجية، ولكن باللحاظ الموضوعي يقال عنها شنه خارجية بخارجية النفس، وأما إذا لاحظناها باللحاظ المرآتي الطريقي فهي عينه شنه حيثيات متن الواقع، فإن الواقع خصوصية أنه علة، خصوصيته أنه واحد، فإذا لاحظناها باللحاظ الطريقي المرآتي فالمرئي بها هو حيثيات متن الواقع، فيه اللحاظان، بس إذا تلحظها بما هي معقولات باللحاظ الاستقلالي، نعم هي في الحقيقة لا يمكن أن تكون خارجية بمعنى خارج أن النفس. واضح إن شاء الله. هذا هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، أنتم تقولون أن عندنا شيء هو وجود خارجي وعندنا وجود ذهني، وأن الوجود الخارجي له آثار مساوق للتشخص كذا، هذا خلاف التقسيم الذي تذكرونه للوجود، فإنكم تقسمون الوجود الأصيل إلى الوجود الذهني والوجود الخارجي، وتقولون هذا من الانقسامات الأولية للوجود، فكيف تفترضون أن الوجود عندنا وجود ذهني ووجود خارجي، والمقسم هو حقيقة الوجود، وحقيقة الوجود مساوقة قلتم للخارجية، مساوقة للشخصية، والمساوق للشخصية والخارجية، كيف ينقسم إلى الوجود الخارجي وينقسم إلى الوجود الذهني؟ فما معنى هذا التقسيم؟ هذا يتنافى مع قولكم أن الوجود الخارجي يساوق الأصالة، يساوق العينية، يساوق الخارجية. فما معنى هذا التقسيم؟ هناك ثلاث توجيهات في عبارات الفلاسفة لهذه القسمة، يأتي إن شاء الله نعم تكميل هذه المقدمة ثم ندخل في الأمر العاشر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ثلاث تعبيرات في الكلمات.
شيخنا ما في خلط بين المعنى الأول والمعنى الثالث هنا في الإشكال؟
يا هو
الوجود المعنى الثالث
حقيقة الوجود. حقيقة الوجود الأصيل يعني كل ما هو أصيل يشمل المصداق. ما نحتاج إلى الحقيقة.
في الإشكال في القسم الأول منه المقدمة الأولى منه قصده شو يسمونه؟ المعنى الأول.
لا نقصد المعنى حقيقة الوجود بالمعنى الثالث أي مصداق للوجود يأتي إن شاء الله إما أن يكون شنو
لا بس قصد
أنه
ما
بصير
في
أشكال مغالطة
يعني.
لا شكرا مغالطة
شايد شرع تهيؤان بحثك
لعله نسيانا
بجدي
نعم ما
هذا حسب كلام
ما في منشأ علمي
قال
من
طلاب
سيد
قال
انه مساله السيد قال نسيان ما في منشأ
كتب في وقت جدا
نسى البحث ولا المشتق
كم شيخ خلف ثلاث حلقات كتبها
كم سريع ستة
ست حلقات وش
ما في منشأ صناعي
مثلا بعض الاساتذه يشون مثلا يوصلوا يشون بحثوا على الاساس ما بحثوا
من هو
العبد
ما ادري
ليش عبد بدك تفكر
ليس له منشأ صناعي.
آه منشأ صناعي أحسن
لأن تقول ما له أثر خو أبحث بحثا ما له أثر لا شيء شيء ما يدعي أن بحث مقدمات مو أصولي بحث مقدمات مو أصولي.
عنده تصور بأنه ما تقدر تدخل في الصحيح ولا عام إلا إذا خلص من
حقيقة الشرعية.
الخو بحث. صدق هناك صحيح غالب ما فيها ثمرات.
نعم. بس السيد شهير ما يقبل في التقريرات ما يقبل التوقف يقول لا توقفه. وبحثنا في الأصول نحن وقل بعضهم يدعي التوقف كالآخرون وقلنا أنه سيد الشهير ما يقول بالتوقف
وبعد التوقف
نعم.